السلام ورحمة الله وبركاته.
نريد أحد الطلاب يقرأ القاعدة ثم نشرح. من يقرأ؟ تفضل. أي أقرأ القاعدة الأولى.
قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير. كل من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه الموصولة إليه فلا بد أن يفلح.
فلا بد أن يفلح، لأنه من الفعل الرباعي أفلح، والرباعي يضم أوله في المضارع. أكرم، أنت اسمك أكرم، الفعل أكرم مضارعه يكرم، وأفلح يفلح.
فلا بد أن يفلح وينجح كما قال تعالى.
ماشي عندك ويصل به إلى غايته.
كما قال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر، وتعين البحث التام عن أمثل وأحسن الطرق الموصولة إليه.
عندك الموصولة؟
أيوة.
بعد الصاد واو؟
لا الموصل.
لا، الموصلة إليه.
وأحسن الطرق الموصلة إليه. ولا ريب أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأجلها وأصلها. فاعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم، وأنه في كل وقت وزمان يرشد إلى أهدى الأمور وأقومها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم إذا قرأوا 10 آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل. فينزلونها على الأحوال الواقعة، فيعتقدون ما احتوت عليه من الأخبار، وينقادون لأوامرها ونواهيها، ويدخلون فيها جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم، ويحاسبون أنفسهم هل هم قائمون بها أو مخلون؟ أم هم قائمون بها أو مخلون؟
أو مخلون من الإخلال.
أم هم قائمون بها أو مخلون؟ وكيف الطريق إلى الثبات على الأمور النافعة وإيجاد ما نقص منها؟ وكيف التخلص من الأمور الضارة فيهتدون بعلومه ويتخلقون بأخلاقه وآدابه، ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه إليهم، ومطالبون بمعرفة معانيه والعمل بما يقتضيه. فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير، وقويت معرفته وازدادت بصيرته، واستغنى بهذه الطريقة عن كثرة التكلفات وعن البحوث الخارجية، وخصوصا إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبا قويا، وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي بسيرته واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع أوليائه وأعدائه، فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب. ومتى علم العبد أن القرآن فيه تبيان كل شيء، وأنه كفيل بجميع المصالح، مبين لها، حاث عليها، زاجر عن المضار كلها.
عن
المضار.
ليش ضميت الميم على المضار بدون ضم الميم؟
زاجر عن المضار كلها. وجعل هذه القاعدة نصب عينيه، ونزلها على كل واقع وحادث سابق أو لاحق ظهر له عظم موقع
عظم
ظهر له عظم موقعها
موقعها موقعها عظم موقعها
ظهر له عظم موقعها وكثرة فوائدها وثمرتها.
عندك ثمرات والله ثمرتها
ثمرات
في مد بعد الراء. طيب اختلاف نسخ، تفضل.
ويلتحق بهذه القاعدة
قاعدة الثانية. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير، يعني كيف يدرس المسلم تفسير القرآن، ما هي الطريقة التي بها يصل بإذن الله إلى تفسير القرآن. ذكر هنا قاعدة عامة ليس في التفسير فحسب، بل في كل أمر يريد أن يصل إليه المرء لا بد أن يسلك طريقا يصل به إلى المقصود. فقال: كل من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه. إذن في أي أمر تريد أن تصل إليه لا بد أن تأتيه من أبوابه، كما قال الله عز وجل: وأتوا البيوت من أبوابها. فلا يمكن أن تصل إلى بلد ما إذا لم تسلك الطريق الموصل إليها. ذهبت يمينا وشمالا ستضيع وتتيه، صح، وما ستصل إلى المقصود. وهكذا في علم التفسير، إن أردت أن تصل إلى هذا المقام الرفيع وهو تفسير القرآن، ينبغي عليك أن تتخذ الطريق الأسلم والطريق الأمثل في الوصول إلى هذا التفسير. هذا معنى قوله: وأتوا البيوت من أبوابها. وأما قوله: وكلما عظم المطلوب، تأكد هذا الأمر، يعني كلما كان هذا المطلوب الذي تريد أن تصل إليه عظيم، كان البحث عن طريقه الموصل إليه أوكد وأوجب وأهم، صح. هذا معنى قوله: وكلما عظم المطلوب، تأكد هذا الأمر وتعين البحث التام عن أمثل وأقوم الطرق الموصلة إليه. ولا ريب كما ذكر أن ما نحن بصدده وهو التفسير، تفسير القرآن، من أعظم ما يطلب، أعظم مطلوب. فإذن لابد أن نبحث عن الطريق الأسلم والطريق الأقوم في الوصول إليه، في الوصول ماذا إليه. هذا معنى كلامه. ثم بين أن هذا القرآن لم ينزله الله عز وجل من أجل أن نقرأه بألسنتنا ولا نستفيد من هدايته وعلومه وبركته. فقال: نعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم. إلى الآن ما دخل في الطريق، في طريقة كيفية تلقي التفسير، هذا كلها كمقدمات يشوق بها الطالب إلى هذه الطريق. طيب، فهو يقول أن أي مطلوب يؤتى من أبوابه، وأن هذا المطلوب كلما عظم وكلما شرف كان البحث عن هذه الطريق أوجب، والبحث على هذه الطريق أجل. ثم بين أن أنت ما تطلبه الآن فيه هدايتك وفيه سعادتك وفيه إرشادك، فهذا يتعين علينا ماذا؟ يتعين علينا البحث عن هذه الطريق التي توصلنا إليه، هذه الطريق التي توصلنا إليه. ولذلك قال هنا: نعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم، وأنه في كل وقت وزمان ومكان يرشد إلى أهدى الأمور وأقومها. بمعنى أنك إذا تعلمت هذا القرآن وعرفت تفسيره فأنت المهتدي، وأنت الذي حزت أقوم الطريق، كما قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ثم شرع في ذكر هذه الطريقة، كيفية تلقي التفسير، كيف ندرس التفسير، كيف نتلقى التفسير. فقال: فعلى الناس. شوف، في يعني اختلاف كبير بين هذه النسخة وبين النسخة التي قرأ الأخ فيها، سترون يعني من أقرأ بعض الأشياء ربما هي موجودة عندكم، يعني فوارق يسيرة إن شاء الله. فقال: فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم. إذن كيف نتلقى التفسير؟ الجواب: كما تلقاه الصحابة. هذا جواب إجمالي، تمام، جواب إجمالي. كيف نتلقى التفسير؟ كما تلقاه الصحابة. وهذا في الحقيقة المنهج الذي كان عليه الصحابة كما سيأتي معنا، منهج قويم وطريقة مثلى، وبها فهم الصحابة كلام الله عز وجل وعرفوا تفسيره. وابتداء المؤلف بهذه القاعدة فيه ربط الناس بطريقة الصحابة في كل شيء، ومن ذلك تلقيهم للقرآن، ومن ذلك تلقيهم للقرآن. فالله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه أن نسلك سبيلهم وأن نقتدي بهم، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. غير سبيل المؤمنين في عقائدهم وفي عباداتهم وفي علومهم وفي طريقة أخذهم للعلم وفي غير ذلك. فمن لم يتخذ طريقة الصحابة، لأن المؤمنين الذين يراد بهم في هذه الآية من نزل القرآن في زمنهم، وهم من؟ الصحابة. وكما في الآية الأخرى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. من المراد بما آمنتم به؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فسلوك هذا المسلك به صلاح الأمة، كما قال الإمام مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، في كل شيء، في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في أخذ العلم، في الصبر على العلم، في الجهاد، في كل أبواب العلم أو كل أبواب الدين، ينبغي للمسلم أن يأخذ طريقته ومنهجه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ففيه ربط الناس بمنهج الصحابة وبكذلك سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم فصل في هذه الطريقة كيف كان الصحابة يتلقون العلم، قال فإنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ويحققوا ما دلت عليه من الإيمان والعمل فينزلونها على الأحوال الواقعة إلى آخر كلام. فإذا الطريقة المثلى ما كان عليه الصحابة في أنهم يأخذون 10 آيات، يأخذون ماذا؟ 10 آيات، فما ينتقلون إلى التي بعدها حتى يحفظونها ويفهمونها ويعملون بها. إذن هذه هي الطريقة المثلى لتلقي التفسير، أنك لا تنتقل إلى ما بعد 10 آيات حتى تفهم هذه الآيات فهما متقنا جيدا، ثم لا يكفي الفهم بل تعمل بهذه الآيات بما فيها من العلم وبما فيها من الإيمان وبما فيها من الهدايات وبما فيها من الخيرات. ويشير بهذا إلى أثر أورده الإمام أحمد في مسنده وكذلك الحاكم في مستدركه والطبراني كذلك وغيرهما وابن أبي شيبة وغيرهم عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو تابعي رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا الذين أو من كان يقرئنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، يعني مثلا ابن مسعود رضي الله عنه ومن هو في منزلته، فقال حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون يعني يقرؤون عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 آيات فلا يتجاوزوها أو فلا يتجاوزونها، لأن لا هنا نافية، فلا يتجاوزونها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. هكذا جاء عن أبي عبد الرحمن السلمي، أي أن الصحابة كانت هذه طريقتهم، يأخذون 10 آيات ولا يتجاوزونها حتى ينتهوا منها لا حفظا وإقامة لحروفها فقط، بل إقامة لحروفها وفهما لمعانيها وعملا بما تقتضيه، وعملا بما تقتضيه هذه الآيات. فهذه هي الطريقة المثلى في توفيق الله عز وجل للعبد في إتقان تفسير القرآن وفهم تفسير القرآن. قد يقول قائل أنا سأحفظ وأفهم فقط، العمل هذا ليس مهم. لا، أهم شيء العمل، لأنك لو لم تعمل لنزعت بركة فهمك، وربما تنسى ما فهمت في لحظات يسيرة، لأن العمل سبب لثبوت العلم، العمل سبب لثبوت العلم، وكما قال بعض السلف العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، ارتحل معناه ذهب. وقال بعضهم كنا نستعين بالعمل على العلم. إيش معنى نستعين بالعمل على العلم؟ يعني نعمل فيعيننا ذلك على ماذا؟ على حفظ العلم. فالعلم إذا ما تعمل به يذهب منك، سواء كان علم التفسير أو علم الفقه أو علم المصطلح أو علم البلاغة أو علم النحو، أي علم ما عملت به على طول يذهب منك، يذهب منك. فإذا الطريقة المثلى أن تجمع بين هذه الأمور الثلاثة: تعلم القرآن من حيث إقامة حروفه، بمعنى أن تقرأه كما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة صحيحة، قراءة مرتلة، قراءة مستقيمة، قراءة مصححة ما فيها خطأ، ثم تفهم يعني تفسير هذه الآيات، ثم تعمل بهذا. والعمل ليس المراد به فقط العمل في جزئية من جزئيات هذه الآية، بل أن تنزل المسائل التي تشبهها والتي تستطيع أن تستدل به أو بهذا العمل من هذه الآية. ولذلك قال هنا ماذا؟ قال فينزلونها على الأحوال الواقعة، على الأحوال الواقعة، يعني في حياتهم العملية، في حياتهم العملية. وهكذا كان الصحابة. فقد مثلا يمر بك أن عبد الله بن عمر حفظ البقرة في 7 سنوات، قد يقول قائل هذا حفظ ضعيف. لا، ليس الأمر كذلك. قد يقول قائل البقرة أنا يمكن نعطيها أسبوع نحفظها، قال لا، حفظك يختلف عن حفظ الصحابة. المراد 7 سنوات أي حفظ ألفاظها وعلم تفسيرها وعمل بآياته في 7 سنوات، جاهد نفسه حتى أتقن ذلك. ولذلك كان الصحابة من حفظ سورة البقرة وآل عمران معظم عندهم، عندهم هذا أفضل واحد. إيش معنى من حفظ؟ يعني من حفظ مع فهم مع عمل، مع عمل. لكن الآن لو نظرت في أحوال كثير من حملة القرآن تجده يعتني بإقامة حروفه ولا يعتني بإقامة حدوده. تجده يعني صاحب قرآن وربما صاحب قراءة وأفعاله تخالف هذا القرآن، يحفظ قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وهو عاق لوالديه، إيش الفائدة من حفظ القرآن؟ هذا كأنه ما حفظ القرآن، ما حفظ القرآن. يحفظ قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهو مضيع للصلاة، إيش استفاد من حفظ القرآن؟ ما ترى عليه الاستقامة. وقد اشتكى السلف من هذا النوع في زمن التابعين. الحسن البصري ورد عنه أثر نقرأه عليكم بهذا المعنى. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو يذم هذا الصنف ممن يقيم حروف القرآن ولا يقيم حدودها أو حدوده، يعني لا يعمل بالقرآن. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن بعض قراء زمانه الذين يقرؤون القرآن، يقول أحدهم، يعني يقول أحد هؤلاء الذين يقرؤون القرآن، يقول أحدهم قرأت القرآن كله، قرأت القرآن كله ولم أسقط منه حرفا، يعني ما أخطئ في حرف واحد، متقن للقرآن إتقانا عجيبا في إقامة أحرفه، في إقامة أحرفه. يقول أحدهم قرأت القرآن كله ولم أسقط منه حرفا وقد أسقطه والله، هكذا يقول الحسن، وقد أسقطه والله كله، لا يرى عليه القرآن في خلق ولا عمل، لا يرى عليه القرآن في خلق ولا عمل. فالذي يسقط العمل بالقرآن فهو في الحقيقة أسقط القرآن. ماشي فائدة أن يقرأ القرآن ويتقن القرآن وهو يخالف القرآن، ما يتخلق بأخلاقه ولا يتأدب بآدابه ولا يمتثل لأوامره ولا ينزجر عن زواجره، إذن إيش الفائدة من أخذه للقرآن؟ إذن الطريقة المثلى في أخذ القرآن أن تأخذ 10 آيات تبدأ بسم الله من سورة الفاتحة، تقرأ تفسيرها، تعرف معانيها، وتعبد الله عز وجل بها. أنت تقول إياك نعبد، هل عندك توكل تام بالله عز وجل؟ توكل من العبادة. هل تخاف من الله عز وجل وحده؟ الخوف من العبادة. هل تحسن الظن بالله عز وجل؟ حسن الظن بالله عبادة. تقول إياك نعبد وإياك نستعين، هل تستعين في جميع أعمالك الدينية والدنيوية بالله عز وجل؟ لا بقوتك ولا بحفظك ولا بذكائك ولا بشطارتك ولا يعني قوتك ولا بكثرة أولادك ولا بكثرة عشيرتك، هل تستعين بالله عز وجل وحده؟ طبق هذا القرآن، اعمل بهذا، الله يوفقك. هذه طريقة السلف. ولو تلاحظون من درس معنا الكتب المتقدمة اللي هو أصول التفسير للشيخ بن عثيمين، وهكذا رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية، كلهم ذكروا هذا الأثر عن أبي عبد الرحمن السلمي، وحثوا على هذه الطريقة، وحثوا على هذه الطريقة. فهذه هي الطريقة المثلى في معرفة تفسير القرآن. الآن لو سألنا أحدنا، أنت تحفظ سورة البقرة، هل تعرف أحكام الطلاق؟ ذكر فيها أحكام الطلاق، صح. هل تعرف أحكام الحج؟ ذكر فيها أحكام الحج. أحكام الصيام ذكر فيها أحكام الصيام، ها؟ ذكر فيها كذلك أحكام الدين، ها؟ ذكر فيها كذلك أحكام ماذا؟ أحكام كذلك الميتة ونحوها، ذكر في هذا، ذكر فيها أشياء عظيمة جدا من توحيد الله عز وجل، من في أعظم آية فيها وهي آية الكرسي. هل يعني تدبرنا هذه الآية العظيمة وما فيها من المعاني، وما فيها من المعاني؟ كم ذكر فيها من أحكام؟ هل أتقننا ما فيها؟ لو سألنا عن أشياء في هذه السورة ربما ما يستطيع أحدنا أن يفهم، فضلا أن يعمل بهذه الأشياء. فإذن هذه الطريقة المثلى، أنك تجمع بين فهم القرآن وتفسيره وبين العمل به، فالله يوفقك في معرفة هذا التفسير، معرفة هذا التفسير. وأما قوله هنا ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة، هذا أيضا مما يعين على الاعتناء بفهم القرآن والعمل به، فهو خطاب من رب العالمين، من من خلقك وممن أوجدك وممن رباك بنعمه، أنزل إليك هذا الخطاب، ألا تتشوق إلى معرفة ما في هذا الخطاب؟ سماه خطاب لأن أهل الدنيا قد يوجه بعضهم خطابا لبعض. فلو مثلا أنت من إندونيسيا، جاءك خطاب من الملك سليمان، الملك سلمان، ملك السعودية، خطاب باسمك يا حبيب، ظرف قولك هذا رسالة من الملك سلمان باللغة العربية، وأنت ما تفهم اللغة العربية، إيش ستفعل؟ ها؟ تقول أنا ما أفهم، اتركها هذا خلاص رسالة. تقول لا، خاف فيها رزق، كيف خصني بهذا؟ هذا فيها شيء عظيم. ستذهب عند أي واحد يترجم لك هذه الرسالة، صح؟ لأجل أن تعرف إيش مطلوب، إيش فيها هذا، إيش الأشياء اللي فيها، صح؟ وهذا القرآن خطاب من رب العالمين، ها؟ فيها كل الرزق، لأن الله عز وجل بيده الأرزاق الدينية والدنيوية. إذن ألا نتشوق إلى معرفة هذا الخطاب، إيش فيه هذا، إيش فيه القرآن هذا، يأمرنا بماذا وينهانا عن ماذا، وماذا مطلوب منا، وما هي يعني الأشياء التي بها يرزقنا ربنا ويرحمنا ربنا ويغفر لنا ويدخلنا الجنة، هذه الأشياء كلها تدعونا جميعا إلى أن نعتني بتفسير القرآن ونعرف خطاب الله عز وجل الموجه إلينا. فهذا معنى قوله ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه إليهم، موجه إلى كل مسلم هذا القرآن، صح، إلى كل مسلم بل إلى الكفار أن يقرؤوه وأن يفهموه، لأنهم إذا فهموه دخل الإيمان في قلوبهم فيكون سبب لسعادتهم. طيب، فهذا معنى قوله نعم موجه إليهم مطالبون بمعرفة معانيه والعمل بما يقتضيه. ماذا مطلوب منك في هذا الخطاب كما مثلنا؟ قال فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير. يعني لا يوفق العبد إلى أن يفتح له في هذا العلم إلا بهذه الطريقة، قراءة وإقامة حروف القرآن وفهم وعمل، وفهم وعمل. لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إذا عملت به وحجة عليك إذا لم تعمل به، تحفظه وتعرف معانيه ولكن ما تعمل به، وإيش الفائدة؟ لا توجد فائدة، ويكون حجة عليك كل يوم أنت تقيم الحجة على نفسك. فإذا الطريق الأسلم كما ذكر الجمع بين هذه الأمور الثلاثة، بين هذه الأمور الثلاثة، فيوفق العبد لمعرفة تفسير كلام الله عز وجل. وما يزال المؤلف يحث على يعني تفهم القرآن ومعرفة تفسيره، فقال ومتى علم العبد أن القرآن فيه تبيان كل شيء وأنه كفيل بجميع المصالح مبين لها حاث عليها زاجر عن المضار كلها وجعل هذه القاعدة نصب عينيه. إيش معنى نصب عينيه؟ يعني أمام عينه، النصب يعني شيء اللي يكون أمامك نصبك. طيب لو جعلت هذه القاعدة نصب عينيك وهي ماذا؟ أن تعتقد أن هذا القرآن فيه تبيان كل شيء، أي شيء تحتاجه من أمور الدين والدنيا تجده في القرآن، كما قال الله عز وجل تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، وأنه كفيل بجميع المصالح، كل مصالح العبد يجدها في القرآن. طيب هذه ما تشوقنا إلى أن نغوص في معاني القرآن وأن نهتدي بهدايات القرآن؟ لا شك، مبين الله حاث عليها زاجر على المضار، أي شيء يضرك تجد في القرآن ما ينهاك عنه، ما من أمر إلا وفيه خير لنا وما من نهي إلا وفيه خير لنا، أي نهي فيه خير لنا إذا انتهينا عنه. فالله عز وجل خلقنا ويعلم ما يصلحنا وما يضرنا، فأوجب علينا ما يصلحنا وحرم علينا ما يفسدنا ويضرنا. فالقرآن فيه هذه المعاني، فهذا كلها تشويق من المؤلف على الاهتمام بهذه القاعدة العظيمة وهو العلم والعمل، العلم والعمل، هكذا يتلقى تفسير القرآن. فمن طلب تفسير القرآن بغير هذه الطريقة لا يوفق إلى معرفة معاني القرآن، ينسى العلم ويطبع على قلبه ويختم على قلبه لأنه لم يعمل بعلمه، لم يعمل بعلمه. تعرفون حديث أبي هريرة في أول من تسعر به من النار قارئ يقرأ القرآن لكنه يقرأ القرآن بلسانه ما عمل بالقرآن. القرآن يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه، ومن الشرك الرياء، هذا يرائي، يقرأ القرآن ويرائي، هل عمل بالقرآن؟ ما عمل بالقرآن. فأول من تسعر به من نار يوم القيامة يعرف بهذه النعمة، ماذا عملت بالقرآن؟ قال يا رب قرأت فيه القرآن، يقول له كذبت، إنما قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. ما عمل بالقرآن، ما عمل بالقرآن، فما انتفع بهذا القرآن، كان حج عليه هذا القرآن وهو يحفظ الآيات التي فيها الإخلاص لله. قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وهو ما يخلص في عبادته إذا ما عمل بالقرآن. فمن عمل بالقرآن سعد في الدنيا والآخرة، ومن عمل بالقرآن انفتحت له أبواب العلوم جميعا بإذن الله عز وجل. فهذا معنى هذه القاعدة، وهي من أول القواعد التي ينبغي أن يحرص عليها الطالب لتفسير القرآن، وإلا لا يوفق لمعرفة هذا القرآن. وهنا أثر أيضا عن الحسن بهذا المعنى، يقول الحسن البصري: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أن بعض الناس جعل فضائل وفوائد القرآن أن يتلوه بلسانه، أن يتلوه بلسانه، هذه وسيلة. وإنما أنزل الله عز وجل القرآن ليعمل به، ليعمل ماذا؟ به، ليس ليتخذ قراءته عملا فقط. نعم قراءته فيها أجر وهي من العمل، ولكن ليست كل العمل، ليست كل العمل. فمن قرأ القرآن أثيب على هذه القراءة، لكن من قرأ القرآن بتدبر وتمعن وتفكر فهذا هو الذي ينتفع انتفاعا عظيما بالقرآن، كما قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، لا ليقرؤوه فقط. وقال سبحانه وتعالى أيضا في كتابه الكريم: لعلكم تعقلون، لما ذكر القرآن ثم قال لعلكم تعقلون، يعني من أجل أن نعقل هذا القرآن، أن نتفهمه، أن نعمل به. فإذا هذه القاعدة الأولى، وهي قاعدة جليلة عظيمة ينبغي أن يسلكها كل مبتغ لتفسير القرآن: إقامة حروفه وإقامة حدوده، إقامة حروفه ومعرفة معانيه وتفسيره والعمل به. هذه هي الطريقة المثلى في التوفيق لإتقان تفسير القرآن وفهم القرآن وانفتاح البركات، وكذلك الاستنباطات لمن وفق لهذه الطريقة. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى.